بعد هذا يزيل الإنسان عن نفسه ما دون هذه الأمراض من مثل حب الدنيا رغبة فيها لذاتها أو لما فيها من اللذة والشهوة، فهذا داء عضال يصاب به الإنسان وهو سبب للهلكة في كثير من الأحيان، لأن الإنسان إذا أصيب بحب الدنيا والرغب فيها اقتضى ذلك منه إيثارها على الآخرة، وإيثارها على الآخرة مقتضي منه للركون إلى الراحة، وذلك مقتضي لدناءة الهمة، وإذا دنت همة الإنسان لم يسعى للمنافسة في الدرجات العلى من الجنة، فلم يتعب نفسه في الأعمال الشاقة التي هي قربة يتقرب بها إلى الله، وركن إلى الراحة وزهد في أمور الآخرة، وهذا أصل الهلكة بالكلية. فأصل النجاة إنما هو بعلو الهمة، وإنما يعالج الإنسان نفسه من حب الدنيا بمعرفته لقيمتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والنظر إلى الذين أوتوا منها حتى إذا وصلوا إلى مناهم فيها جاءهم الموت. عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاق. وأيضا بمعرفة الإنسان أن كل إنسان في هذه الحياة له حظه من هذه الحياة الدنيا وله رزقه منها، وقد كتب لا يمكن أن يزداد ولا أن ينقص، وأن الذي يكتب له حظ عظيم منها والذي يكتب له حظ يسير سواء، لأن كل واحد منهما يستوي رزقه وأجله، يستوي رزقه وأجله في هذه الحياة، وإذا مات خرج من هذه الحياة من كان له حظ عظيم من الدنيا ومن كان له حظ يسير منها حالهما بالبرزخ واحد. البرزخ ليس فيه أغنياء وفقراء إلا بالحسنات والطاعات. ثم بعد هذا يعالج الإنسان ما دون هذا من الصفات ويرتبها على حسب ضررها وخطرها. فهذه الصفات ما ذكرناه منها يسمى الصفات المطلقة، الصفات التي تكون في النفوس وهي صفات مشؤومة ذميمة، دونها الصفات المقيدة وهي الصفات التابعة لبعض الذنوب، مثل الهوايات أن يستهوي الإنسان ذنب من الذنوب فيكون محبا له، أو أن تستهويه هواية حتى لو كانت محل خلاف بين الناس، مثلا الذي ينفق وقتا في سماع الأغاني المحرمة أو في التدخين، هذه صفة ذميمة ناشئة عن هواية. كذلك الذي ينفق وقتا ليس باليسير في سماع الأخبار حيث لا يترتب على ذلك عمل، أو ينفق وقتا ليس باليسير برد القصص الفائتة التي في كثير من الأحيان تعدم الأسانيد أو تكون أسانيدها ضعيفة منقطعة، فهذا النوع هو هواية ذميمة تفسد الوقت على الإنسان ولا بد أن يزكي نفسه بتطهيرها منها. ومثل ذلك ما يلازم الذنوب من الملازمات التي هي من الصفات الخطرة، وهذه يذكر أهل العلم أن أخطرها خمس. أولها تعظيم الذنب، أن يستعظم الإنسان ذنبه فيرى أنه أعظم من مغفرة الله مثلا، ويظن أنه قد أوجب النار بذلك ولا يمكن أن تقبل توبته، فيستمر سادرا في معصيته لا يرجع، وهذا خطر عظيم وهو يأس من رحمة الله، وقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال، فهذا يأس من رحمة الله وقنوط منها. ثم الملازم الثاني هو احتقار الذنب واستصغاره، أن يستصغر الإنسان ذنبه ويقول أنه لله الحمد ما أشركت شركا أكبر مخرجا من الملة، ولا قتلت نفسا حرمها الله بغير حق، ولا زنيت ولا شربت الخمر، ويعد الكبائر الموبقة، ولكنه يغفل عن أن الذنب إنما هو معصية لله العظيم الكبير الجليل، وما كان كذلك ينبغي أن يستعظمه الإنسان عموما. والذي لا يستعظم الذنب بالكلية قد أمن مكر الله، وقد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فأمن مكر الله مثل القنوط من رحمته. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. ثالثا الإصرار على الذنب، أن يكون الإنسان من المصرين الذين إذا فعلوا ذنبا بنزق وخفة وطيش عقل رجعوا إليه حتى يتعودوا ويستمروا، أو إذا استزلهم الشيطان في الوقوع في ذنب لم يرجعوا ولم يتوبوا واستمروا عليه. وهذا النوع خطره أنه مقتض لزوال الحياء من الله. فالمؤمن في الأصل متحلم بصفة من صفات الإيمان وهي الحياء من الله، وهو يستحي من ربه. وهذا الحياء إذا عدمه الإنسان فإنه سيعمل البوائق، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبذلك يعلم أن الإصرار على الذنب أيا كان إزالة للحياء من الله بالكلية، لأن الملائكة يقدمون تقريرا إلى الله يا رب عبدك فلان فعل ذنبا فلانية، ثم يقدمون تقريرا آخر في الصباح مثلا يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي فعله بالأمس، ثم في مساء ذلك اليوم، ثم في صباح اليوم الآخر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فتتراكم التقارير عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك يزول حياء هذا العبد من الله عز وجل ويختم على قلبه فيحار بينه وبين التوبة. ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة إنما تكون لمن فعل ذنبا بسبب استزلال استزلهم الشيطان إليه ثم بادر للتوبة، وما قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بعد هذا الرابع الجهر به، أن يكون الإنسان من المجاهرين، والمجاهرة بالذنب منافية للعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهر. فمن كان مجاهرا بالذنب يعلنه أمام الناس ولا يستحي منه فهذا قد رفعت عنه العافية نسأل الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الجهر بالذنب دعوة إليه، فالإنسان الذي يجهر بذنب ما فإنما يدعو الناس إلى تقليده في ذلك الذنب فيحمل أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم نسأل الله السلامة والعافية، ولا يحملن أوزارهم أوزارا ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. ولهذا فإن قلوب المؤمنين مفطورة في الأصل على بغض الذنوب وبغض القبائح، والذنب الذي لم يره الإنسان من قبل إذا رآه لأول مرة يقشعر منه ويستنكره قلبه، أما الذنب الذي تعود عليه ورآه وهو صغير ولم يزل يراه ويسمعه فإنه يكون عاديا عنده غير مستنكر. ولذلك يقول الناس كثرة المساس تزيل الإحساس، كثرة المساس تزيل الإحساس. ثم بعد هذا الخامس الجرأة على الذنب، أن يكون الإنسان جسورا على الذنب شجاعا في معصية الله نسأل الله السلامة والعافية. وهذه قرينة لا بد من علاجها كذلك، لأنها مقتضية من الإحسان إلى أن يخف وازعه، فالإيمان في قلب الإنسان يزعه عن المعصية ويرده عنها. والناس في ذلك على مستويات، فمنهم من يكون الوازع حائل بينه وبين المعصية كالجبل لا يرى لها حركة ولا لونا ولا يسمع لها صوتا ولا يشم لها رائحة، ومنهم من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالزجاج لا يستطيع اختراقه ولكن يرى ما وراءه، ومنهم من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالماء يمكن أن يخترقه بصعوبة، ومنهم من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالهواء يسهل عليه اختراقه بكل الأوقات. وهؤلاء هم أضعف الناس إيمانا، هم المعصية في لحاف واحد في كل الأوقات، نسأل الله السلامة والعافية. إذا غلبت على أحدهم معصية لم يفكر في عاقبتها وخطرها وضررها، بل باشرها مباشرة كما قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، الأصل في الكلام أن يتلقى عن طريق الأذن لا عن طريق اللسان، لكن نظرا لأنه لسرعة تلقيه كأنه ما مر على الأذن ووقع على اللسان مباشرة فتكلم اللسان به، لأنه لو مر على أذنه لمر على قلبه فعرف أنه منكر، لكن كأنه مباشرة ألقي على لسانه فتكلم به. فإذا هذه اللواحق أو القرائن التي تقارن الذنوب مما يلزم تزكية النفس منه وتطهيرها. ثم بعد هذا القسم الثاني مما يلزم التطهير منه هو الأخلاق الذميمة، وهذه الأخلاق تنقسم إلى قسمين: ما كانت مذمته مذمة شرعية جاء النص بالتحذير منه ككثير من الأخلاق التي حذر الله منها في كتابه كالسرف والتقتير، وهما طرفان نقيض وهما مذمومان كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقسم الثاني منه ما كانت مذمته عرفية، فبعض الأخلاق ليس مذموما شرعا بالشرعي لكنه مذموم بالعرف، وذلك معتبر شرعا لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مروءته، وكل ما يخرم المروءة في العرف الاشتغال به ممنوع شرعا. ولا يقصد بهذا الانسياق وراء العادات، وأن يكون الإنسان مأسورا بها لا يغير عادة أبدا حتى لو كانت محرمة أو كانت مخالفة للشرع، فهذا ليس من المروءة. إنما المروءة أن يبدأ الإنسان أولا باجتناب ما نهي عنه شرعا، ثم باجتناب ما كان قبيحا لدى الجميع لدى الناس، ولا بد أن ينظر إلى ذلك القبح بمنظار الشرع أولا. فإن قبح لدى الناس ما هو محبوب في الشرع حسن فيه فلا يبالي حينئذ بما لدى الناس. في العرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد جرو الأيدي بخلف أمر المودي المعين. فهذا الجانب من الحرية مهم في الشرع، أن يتحرر الإنسان من أسر العادات والتقاليد والأعراف التي لا يقرها الشرع والتي ليس فيها نفع ولا يفهم الإنسان مغزاها ولا أهميتها، مثل ما كان الأخ يسأل عنه في نظر المرآة أو التطيب أو التجمل. وبعض الناس يظن أن هذا لا يفعل بحضرة الكبار، وأن من فعله فهو محروم المروءة أو ناقصها، وهذا خطأ، وهو من العادات التي لا تقر وليس لها أي اعتبار شرعا. فالتخلص من كل هذه الصفات الذميمة لا يمكن أن يتم إلا أن يضع الإنسان لنفسه برنامجا، ويحاول فيه أن يجعل من نفسه خصما له فيضعها في قفص الاتهام، وينظر إلى عيوبها ويرتب تلك العيوب، فيبدأ بأعظمها ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ويعالج هذه الأمراض على برنامج مزمن أي موزع على الزمان، ويعلم أن كل صفة ذميمة إذا محاها فسيتصف في مقابلها بالصفة الحميدة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. فمثلا الإنسان مقتنع بأن الكذب حرام، إذا أراد إزالته عن نفسه فسيخلفه الله بصفة خير منه وهي الصدق في مقابل الكذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعلاج هذه الأمراض ليس بمجرد القناعة العقلية، فالناس جميعا يقتنعون بأن ما ذكرناه من الصفات الذميمة ذميم، ما من أحد يستطيع أن يمدح الكذب ويراه وصفا حميدا، وما من أحد يستطيع أن يمدح البخل ويراه وصفا حميدا، وما من أحد يستطيع أن يمدح الكبر والعجب ويرى ذلك وصفا حميدا، وما من أحد يستطيع أن يمدح الجبن ويراه وصفا حميدا أبدا. فالقناعة العقلية حاصلة لدى جميع الناس أن هذه الصفات ذميمة وأن مقابلها حميد، لكن القناعة العقلية لا يترتب عليها العمل، لأن بين العمل والعقل واسطة وهي العاطفة، فما لم تستغل هذه الواسطة فسيبقى خواء وفارق بين القناعة العقلية والتطبيق. وهذا الفارق بين النورية والتطبيق هو العاطفة، والعاطفة هي محل المحبة والكره من الإنسان. فإذا أحب الإنسان ما اقتنع بأنه حميد وكره ما اقتنع بأنه ذميم فسيعمل على أساس ذلك قطعا. ولهذا قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فجعل ذلك كله أمرا عاطفيا، إما محبة وإما كره. فالمحبة لله ورسوله، والمحبة في الله أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، والكره أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فإذا كره الإنسان الكذب فإنه سيهجره ويتركه، وإذا أحب الصدق فإنه سيتصف به. لكن لا تكفي القناعة العقلية التي هي في مخ كل أحد منا للفارق بين النورية والتطبيق، وهو الفارق العاطفي. هذا الفارق لا يمكن تقويمه بمجرد الجانب النوري، بل لا بد أن يجمع الإنسان بين النورية والتطبيق في ذلك، وذلك بأن يجعل برنامجا لنفسه. وقد ذكرت لك من قبل هيئة البرنامج التربوي الذي يمكن أن يزيل الإنسان به بعض الصفات الذميمة ويضيف صفات حميدة. فمثلا إذا كتب الإنسان آيات الصدق، الآيات الواردة في الصدق وفي مقابله وهو الكذب في صفحة، وكتب في الصفحة الأخرى أحاديث الصدق والكذب، وجعلها في جيبه، وبعد أن صلى الفجر جلس مع نفسه جلسة مصارحة وليس لديه ما يشغل جوارحه ولا قلبه عن التفكير، واستحضر نفسه على أنها خصم له وأراد أن يخاطب نفسه مباشرة، فتذكر لو أن رسالة جاءته من حبيب يحبه غاية المحبة أليس سيجلها ويقرأها بتمعن وتمحص وتفحص؟ بلى، لو جاءته رسالة لوالده أو والدته أو صديقه الحميم وهو منقطع عنه لفترة لكانت أحب شيء إليه لينظر إلى هذه الرسالة لو أنها جاءته مثلا من أحد الرجال الذين يعجب بهم غاية الإعجاب في زمانه، مثلا أحد زعماء الكبار، جاءته رسالة من أحد زعماء المجاهدين المشاهير مثلا، أو من شيخ من أهل العلم المشاهير الذين يحب أن يراهم، أليست ستكون محل تقدير لديه؟ بلى، ليتصور أنها رسالة من أحد أجلاء العلماء الكبار الذين ماتوا في العصور الماضية، أنها رسالة من مالك أو الشافعي أو أحمد أو البخاري أو غيره، بل ليتصور أنها رسالة من أحد الصحابة مثلا، رسالة من علي بن أبي طالب أو من أبي بكر أو من بلال أو من سلمان، جاءت كأنت بخصوصه، أليست ستكون محل إجلال وتقدير؟ تصور أنها رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهو أحب الناس إليه وأولاهم بهذه المحبة، لا بد أن تكون محل إجلال. تجاوز ذلك فتصور أنها رسالة من رب العزة والجلال الذي خلق محمدا وأرسله وفضله وقد أرسل بها إليه، ستكون محل أعظم إجلال وأعظم تقدير، لا يمكن أن يكون لديك إجلال وتقدير أكبر من هذا. تقرأها بهذه الروح، تقرأ الآيات بهذه الروح على أنها رسالة مخصوصة إليك من رب العزة والجلال خاطبك بها وأرسلها إليك، فعلا هي رسالة جاءتك من رب العزة، جاء بها الروح الأمين ونزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحفظها الله حفظا عظيما، فهذا القرآن لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حتى وصلت إليه.
مطهرة محصومة محفوظة،
وهي رسالة من رب العزة والجلال إليك، فقرأها بهذه الروح وتذكر نعمة الله عليك ومحبتك له وخوفك منه ورجاءك له، تذكر علاقتك به، استحضر العلاقة الكاملة بالله بمختلف أرجائها. العلاقة بالله لا يمكن أن تقتصر على العبودية، أنك عبد له وأنك تعبده، فهذا جانب جاف، لا بد أن تضيف إلى ذلك أنه هو الذي أنعم عليك بنعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الهداية والإسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلك من هذه الأمة وأن خصك بالعقل، وكان قادرا على أن تكون حيضة تحيضها أمك، كان قادرا على أن تكون فاجرا كافرا، أو أن تكون أبله لا عقل لك، أو أن تكون أعمى أو أصم أو جاهلا، وخصك بهذه النعم التي ليس لها مقابل، فلذلك تستحضر نعمته عليه ليكون ذلك مدعاة لأن تحبه حبا شديدا، ثم تستحضر عظمته وجلاله وكبرياءه واتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال، تستحضر منها ما استطعت، ثم بعد ذلك تستحضر كذلك ما يتصف به من صفات التخويف، فهو الملك الجبار المهيمن يستحق أن يخاف منه. فإذا استجمعت علاقاتك بالله جميعا وقرأت هذه الآيات على أنها رسالة من رب العزة والجلال إليه، حينئذ ستجد مكانها إلى قلبك ومحبتك، وتتذوقها كأنك ما سمعتها من قبل، كما قال عمر رضي الله عنه لما قرأ أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: لكأنني ما سمعتها قط. وهذا يصادفه الإنسان في كثير من الأحيان، إذا سمع آية أوردت في موردها واستدل بها على دلالة من دلالاتها وكان حاضر القلب وقت سماعه لذلك، يستشعر أنه سمع هذه الآية لأول وهلة وكأنه ما سمعها من قبل، ثم يقرأ الأحاديث بهذه الروح على أنها رسالة إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أمن الناس عليه وأفضلهم وأشرفهم وأكملهم، يقرأها بهذه الروح فيتعلق بها ويحبها ويقدرها، ثم بعد الصلاة الأخرى ثم الصلاة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فإذا أكمل ذلك بعد الصلوات ووجد نفسه معلقا مسدودا بمضمون الآيات ومضمون الأحاديث وأحبها حبا شديدا، يجلس جلسة المصارحة الأخرى مع النفس فيقول: هاتي، فلنمتثل أوامر الله هنا، ولنمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ولنجتنب نواهي الله هنا، ولنجتنب نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي نفسه مهلة، لأن النفس إذا أعطيت زمانا طويلا مفتوحا فأملها طويل، وهذا الأمل مدخل من مداخل الشيطان، ولذلك يضرب في قافية رأس كل أحدكم إذا هو نام، يعقد في قافية رأسه ثلاثة عقد، يضرب في كل عقدة: إن عليك ليلا طويلا فنم. مثل ما يحصل للإنسان الآن، يقول: اليوم سأذهب لقضاء بعض الحوائج والفرجة والسماع الأخبار والنوم والراحة، لكن إن شاء الله سأدرس غدا، ثم يأتي الغد فينشغل بشارك، ثم الغد الذي بعده، ثم الغد الذي بعده، وينشغل الإنسان حتى تذهب الظروف التي كانت مواتية للدراسة، كان يجد من يدرس عليه وسيأتي وقت لا يجد من يدرس عليه، كان يجد وقتا للفراغ والفهم، كانت سنه هو مواتية للحفظ، وإذا تعدى ذلك ووصل إلى سن معينة لا يمكنه الحفظ بعد ذلك، وهذا يغره الشيطان عنه ويلهيه حتى يفوت الأوان. فلذلك لا بد أن يسد على نفسه باب الأمل هنا بالكلية، ويقول: الفرصة هي الآن فقط، ولا تقبل التأخير بوجه من الوجوه، ويحمل على نفسه بسيف الحق فيقول: تعالي بنا لمدة أسبوع واحد نلتزم الصدق ونجتنب الكذب، ويأطر نفسه أطرا على اجتناب الكذب والتزام الصدق لمدة أسبوع كامل، وفي آخر كل يوم عندما يأوي إلى فراشه يحاسب نفسه على 24 ساعة مضت ما لم تزم فيها من الصدق، والصدق هنا لا يختص بالأقوال بل يشمل الأفعال أيضا والنيات والمعتقدات. يحاسب نفسه على ساعاته 24 ساعة كأنها رأس المال، فإذا نجح بالحساب وحصل على ربح فليحمد الله حمدا كثيرا حمد الشاكرين، وهذا الحمد ضامن للزيادة كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عندما يضطجع المؤمن على فراشه في وقت أحوات المحاسبة عند النوم وتذكر أنه لله الحمد مضت عليه 24 ساعة ما أشرك فيها بالله وهو يعلم، ولا وقع فيها في كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش، ولا ترك واجبا من الواجبات، حاسب نفسه على كل ذلك، وليبدأ في توزيعه المحاسبة بجوارحه، بعينيه وأذنيه وأنفه وفمه ويديه ورجليه وفرجه، كل الجوارح يحاسبها ما حصل منها من تفريط يبادر فيه للتوبة، وما حصل فيها من توفيق يبادر فيه للشكر، فهو نعمة من عند الله لا من عند نفسه، وحفظ من عند الله امتن به عليه. ثم بعد هذا إذا جاء الأسبوع لله الحمد بكمال وتمام ليس فيه خرم ولا نقص، يجلس جلسة أخرى مع نفسه ويشجعها على ما حصل ويشكرها على التزامها لمدة أسبوع، ثم يدخل إليها من هذا المدخل مدخل التشجيع ليمدد المدة لأسبوع آخر، وإذا انتهى أيضا شكرها شكرا آخر وشجعها وأمل في رفع الدرجة. الإنسان إذا كان لا يؤمل أن يكون من الصالحين ولا يؤمل أن يكون من العلماء ولا يؤمل أن يكون من الأولياء لا يصل إلى ذلك، لكن إذا كان في نفسه يتوق إلى أن يكون يوما من الأيام وليا من أولياء الله، أو أن يكون يوما من الأيام عالما من علماء الأمة، أو أن يكون يوما من الأيام حتى خليفة للمسلمين أو مجاهدا في سبيل الله، فإنه سائر في الطريق، وهذا مما يشجع النفس إلى الوصول إلى ما أملته. والمنقطع الذي قد انقطع عمله لا يمكن أن يصل إلى ذلك، ومن هنا يشجع نفسه على الازدياد ويمدد لها المدة أسبوعا آخر حتى يمضي شهرا وقد حال شهر كامل بينه وبين الكذب التزم فيه الصدق، فقد أصبح عادة لديه، وحينئذ يقول لنفسه: الحمد لله قد جربت الصدق مدة الشهر الكامل وابتعدت فيها عن الكذب فلن تعودي إليه بالكلية، فما هو إلا فطام كفطام الصبي يخدع عن الثدي بالخوادع حتى إذا مضى أسبوع أو أسبوعان نسي الثدي بالكلية ولم يرغب فيه. والنفس كالطفل إن تؤمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وهكذا في كل الصفات. فهذه الصفة قد جرب فيها الإنسان فنجح يأتي للصفة التي بعدها، وهكذا حتى يترقى في درجات الكمال الممكن بالتقسيط والتدريج، ولا يمكن أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه وحده، بل يحتاج إلى من يساعده ويعينه، ومن أبلغ ما يساعد الإنسان ويعينه الصاحب الصادق الذي هو كالمرآة الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر، الذي يرغب فيما يرغب هو فيه، سائر معه في نفس الطريق وفي نفس الخط، يشجعه على هذا الالتزام وعلى هذا الخير. وإذا لم يجد صاحبا ملائما من كل الجوانب فليأخذ مجموعة كبيرة من الأصحاب، يجد في هذا بغيته بجانب وفي هذا بغيته بجانب وفي هذا بغيته بجانب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. قد تجد صاحبا ذكيا بالغ الذكاء لكنه فيما يتعلق بالعبادة ضعيف المستوى، وقد تجده عابدا لكنه فيما يتعلق بالاهتمام بأمر الإسلام وأمر الدعوة ضعيف المستوى، وقد تجده ذكيا عابدا ولكنه خامل تعود على طريقة واحدة ولا يمكن أن يطور نفسه ولا أن يغير ما به، وقد تجده مهتما بأمر المسلمين العام ولكنه لا يعرف آلية ذلك ولا علاج الحاصل، وقد تجده ناجحا في هذه الأمور كلها إلا في التعامل مع الناس بينه وبينهم انطواء وانزواء. فهذا النقص يوجد في كثير من الأصحاب والأصدقاء السائرين في طريق الحق، فيحاول الإنسان تلافي النقص بالتركيب فيجمع عددا كثيرا من الأصحاب الذين فيهم صلاح وفيهم صفات حميدة، ويلفق هذه الصفات المحمودة له في كل صاحب وقت يصحبه في مجاله وينتفع منه في المجال الذي برز فيه وأبدع، وجوانب النقص التي لديه يحاول مساعدته على تلافيها وتعديها، وإن لم يستطع ذلك على الأقل لا تضره هو، لأنه قد جعل خطا أحمر في وجه تلك الصفة التي ينتقدها على أخيه. كذلك مما يعين الإنسان على هذا النوع من التزكية، وهو تزكية التخلية، كل ما كنا نذكره الليلة هو تزكية التخلية، مما يعين الإنسان عليها وعلى الاستمرار عليها كذلك أن يتذكر الفتن وخطرها، وأنه هو عرضة لها في كل الأوقات، في كل وقت من الأوقات يمكن أن تزل قدم بعد ثبوتها، أن يصاب بإعجاب في نجاحاته أو أن يصاب بإحباط في إخفاقاته، كل ذلك ممكن. أن يدب عليه غلو في الدين أو أن يدب إليه كذلك تفريط، فهو بين الأمرين. كل هذه الفتن لا بد أن يستحضرها الإنسان ويستشعرها دائما، ومن هنا لا يصاب بغلو ولا يصاب كذلك بتفريط ولا يصاب بإعجاب وغرور ولا يصاب كذلك بإهمال، فهو بين طرفي النقيض، وهو يسير في طريق الحق من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. ومن هنا لا بد أن يقوم نفسه في كل وقت، إذا مضى عليه أسبوع قوم نفسه في هذا الأسبوع كيف كان سيره وكيف كانت استقامته كيف كان عمله، وإذا مضى شهر قوم نفسه، وإذا مضت سنة كذلك، وهكذا. فاستغلال الأوقات وتنظيمها من المهمات. كذلك مما يعين الإنسان على السير في هذا الطريق سويعات الخلوة التي يخلو فيها الإنسان بربه، فيستمد منه ويستعين به ويشكو إليه بثه وحزنه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويرفع إليه أيدي الضراعة ويتذلل بين يديه ويتأدب معه ويأنس به. هذه السويعات لا يستغني عنها السالك لطريق الحق، لا يستغني عن الأوقات التي يخلو فيها بربه، وإن كانت هذه الأوقات نادرة قليلة لكن لا بد من تحققها، ويجد فيها الإنسان سعادة وطعم إيمان لا يجده فيما سواه. كذلك مما يعينه على الاستمرار في طريق التخلية ما يتعلق بالكتابة والتوثيق، يجعل لنفسه دفترا خاصا لا يطلع عليه أحد سواه، ويثبت فيه ما يلاحظه على نفسه من التقصير والقصور، ويثبت فيه كذلك تقدماته ونجاحاته في الأمور، ويثبت فيه كذلك برنامجه وعزائمه المستقبلية التي يريد أن يقوم نفسه عليها، لأنه لا يمكن أن يعرف أنه ناجح أو راسب إلا إذا كان له هدف قابل للتقويم يسعى إلى الوصول إليه، ثم يستمر على هذا الطريق معتمدا على الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه إلى أن يصل إلى مراده من المعرفة والتقوى. القسم الثاني من تزكية النفوس هو تحليتها بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة، وهذا القسم يمكن قسمه إلى قسمين. القسم الأول ما يقابل التخلية من التحلية، وهو ما يقابل تلك الصفات الذميمة وما يكون بدلا عنها، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فالإنسان إذا تطهر وتزكى عن الكذب فبالضرورة لا بد أن يتحلى بالصدق، لأنه صفة تقابل الصفة. أما القسم الثاني فهو ما لا مقابل له، لأن مقابله عدم محض، وذلك مثل زيادة الأعمال الصالحة، فزيادة يقين الإنسان بربه وأنسه بربه ورغبته فيما عنده وإيثاره للدار الآخرة على الأولى، وزيادة خشوعه وزيادة توكله على الله وزيادة علمه وزيادة التقوى وزيادة نوافله وعباداته، كل ذلك من التزكية من القسم الثاني الذي مقابله عدم محض. وهذا لا يتم أيضا إلا إذا تدرب الإنسان عليه ووضع له برنامجا يمكن أن يصل من خلاله إلى هدفه. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات، فلا بد أن يجعل لنفسه برنامجا من الذكر يلزم نفسه به، وهذا البرنامج لا بد أن يكون بعضه في الجلوة وبعضه في الخلوة. والمقصود هنا بالجلوة ما كان بحضرة الناس ويمكن أن يطلع عليه الناس، فذلك دعوة إلى ذلك الذكر. والمقصود بالخلوة ما كان بينه وبين ربه لا يطلع عليه الناس. وهذا البرنامج الذكري قد أشير إليه بالحديث القدسي الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ومثل ذلك ما يتعلق بزيادة العبادات في النوافل. فمثلا إذا أراد الإنسان التفاوض على النوافل فلا بد قبل ذلك أن يتقن الفرائض وأن يؤديها على ما شرعه. فالإنسان الذي لا يخشع في الصلاة لا يمكن أن يكون من القوامين لله، ولهذا يحتاج الإنسان قبل التدرب على قيام الليل أن يتدرب على إحسان الفرائض والتؤدة فيها. فالإنسان الذي ينقرها نقرا ولا يؤديها كالسنة وإنما يؤديها على التقليد والمحاكاة والمشابهة للناس، هذا لا يمكن أن تكون صلاته مرضية عند الله مقبولة لديه. من هنا لا بد أن يجتهد الإنسان في إحسان فريضته وأن يؤديها على الوجه المشروع المرغوب فيه شرعا، وأن يحرص على أن يؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا سيحرص أولا على البحث عن هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذها من مرجع ثقة ويكون على ثبت منها، ثم بعد ذلك يأطر نفسه أطرا على التدرب عليها كهيئات الجلوس والسجود والأذكار الواردة فيها، وهيئة الوقوف في الصلاة والقبض وهيئة الرفع، وكذلك في الجلوس هي الافتراش والتورك كل واحد في موضعه، وكذلك في قبض الأصابع وتحريك السبابة والإشارة بها، وهكذا في كل هيئات الصلاة الفعلية يعطر نفسه أطرا على الإتيان بها كما أمر، ثم بعد ذلك بإمساك نفسه عن الانسياق وراء الانشغالات في الصلاة. فالإنسان الذي هو مشغول بعمل ما لا شك أنه سينهمك فيه بالكلية، الإنسان المشغول بالسياقة لأول وهلة يتعلمها لا بد أن يفكر فيما أمامه وأن ينشغل كليا عن الشواغل، فعينه مشغولة وأذنه مشغولة واهتمامه كله في هذا الأمر الذي يقدم عليه. فهكذا ينبغي أن يكون المتدرب في الصلاة كالذي يتعود على السياقة لأول وهلة، أو الذي يمارس عملا شاقا من الأعمال الصعبة التي لا بد أن تأخذ كلية الإنسان وتفكيره وجوارحه. فإذا أحسن الإنسان صلاته علم أن ذلك بداية التذوق، ومن هنا فالإنسان المتدرب على إحسان الصلاة ركعته الأخيرة دائما هي أحسن ركعاته الصلاة، وهذا مناسب لحسن الخاتمة، لأن الإنسان في بداية نشأته سيكون مفرطا ثم لا يزال يترقى حتى يصل إلى ما كتب له من الكمال الممكن. فكذلك في الصلاة تدريب الإنسان عليها سيشق عليه الخروج مما كان فيه قبل الصلاة، فتكون ركعته الأولى ناقصة قاصرة، والتي بعدها أحسن منها، والتي بعدها أحسن منها، حتى إذا كانت ركعة الرابعة كانت أحسن صلاته وأتمها من هذا الوجه. ومن المجاهدة في الصلاة التي هي داخلة في تزكيتها ما يتعلق بمجاهدة الظاهر وما يتعلق بمجاهدة الباطن. فمجاهدة الظاهر لا بد فيها من الاستعداد الكامل للصلاة بإحسان الوضوء وإسباغه على المكاره وبالاستياك وبالحفاظ على نظافة ملابس الصلاة وبالحضور لإجابة المنادي إذا استطاع الإنسان أول ما يسمع حي على الصلاة يأتي، وبالحفاظ على الصف الأول ما استطاع أيضا، وبالحفاظ على رواتبها القبلية والبعدية وأذكارها التي بعدها. فهذا الذي يسوق الإنسان إلى الخشوع الباطني إلى إتقانها الباطني. إتقانها الباطني يشمل الحضور فيها وجهاد النفس عن الانشغالات كلها بحيث ينقطع الإنسان عن تثاؤب الصلاة، لا يتثاؤب فيها، لأن المشغول لا يتثاؤب أبدا إلا ما كان شيئا عارضا لكثرة السهر والتعب. لكن الإنسان المشغول الآن الذي يسجل عليه وهو يعرف أن كلامه مسجل الشريط، في العادة لا يتثاؤب إلا لأمر شاق مجهد ترك كل ما نهي عنه فيها كإكثار الحركات. وهذا ما يلحظه الإنسان في نفسه، الإنسان في بداية تمرينه على الصلاة سيكون مكثرا للحركة، يعتمد تارة على هذه الرجل وتارة على الأخرى وتارة يحركها إلى الأمام وتارة يحركها إلى الخلف، وكذلك يحرك يديه يمينا وشمالا، وكذلك الحك الصلاة لشعره أو لبدنه، ومن ذلك ما يتعلق بالفرقعة الأصابع أو تشبيكها أو نحو ذلك مما نهي عنه الصلاة. ومثل هذا جهادها الباطني فيما يتعلق بالتفكير، فلا بد أن يشاهدها على النية، ثم بعد ذلك بجهادها على الحضور، ثم بعد ذلك بجهادها على الخشوع. وهذه ثلاثة أمور قلبية تتعلق بالصلاة وهي واجبات. الواجب الأول النية، ويحتاج الإنسان فيها إلى الحضور في وقت الإحرام، وهي تختلف باختلاف الصلوات، فنية الصلاة المعينة ونية الاقتداء مثلا بالنسبة للمأموم فريضتان، ونية الإمامة فيما لا يصح إلا بإمام سنة، وكذلك نية عدد الركعات ونية اليوم ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك، نيات مكملة هي أولى فقط. ثم بعد ذلك الأمر الثاني هو الحضور فيها بأن يحضر الإنسان لما يقول ويفعل، فلا يتصرف على أساس الغفلة، بل يكون حاضرا لما يقوله ويفعله، فإذا كبر نوى معنى ذلك وحضره، وإذا كبر إمامه سمع تكبير عرف أن رفع الإمام صوته بالتكبير معين له هو على رجوع نفسه إن شردت، فهو من التعاون على البر والتقوى الذي من أجله شرعت الجماعة. فالإنسان إذا شرد ذهنه عن الصلاة في الركوع فسمع الإمام رفع صوته فقال سمع الله لمن حمده، رده ذلك إلى الصلاة. وإذا شرد في القيام فسمع الإمام كبر قال الله أكبر، قطع ذلك عليه ما كان يفكر فيه من الأمداد والأبداد مما سوى الله، فيقبل على الله عز وجل. وهكذا ثم بعد هذا ما يتعلق بالمحسنات من النوافل، وأفضلها لا محالة السنن المؤكدة والرغائب، ثم ما يزيده الإنسان من النوافل، ومن أعظمها في تزكية النفوس وأشقها عليها قيام الليل. لكن لا بد فيه من التدرج، يبدأ الإنسان في البداية بركعات يسيرة يستطيع الملاومة عليها، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ثم بعد ذلك يزيد بعد التعود فترة بحيث يصبح ذلك من تغذيته ومن لوازمه، ولا يستطيع أن يقصر عنه بوجه من الوجوه، 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة عدد معين يلتزمه لا يقصر عنه بوجه من الوجوه، فإذا تعود عليه بالسنة أو نحوها زاد. وهكذا كذلك ما يتعلق بالصدقة، تعويد النفس على الإنفاق وعلى العمل الذي ينفق منه، فهذا أيضا يحتاج إلى مران وتدريب، والله سبحانه وتعالى جعله سبب الفلاح، فقال قد يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ولا يمكن أن يوق الإنسان شح نفسه إلا بالتدريب على الإيثار والإنفاق، ولهذا قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والجود من الأمور التي يتعلمها الإنسان ويتعود عليها كالشجاعة مثلا، فالإنسان لما كان صبيا صغيرا كان جبانا يخاف من كل شيء، وإذا أحس بأي شيء بكى، وليس له وسيلة للدفع إلا البكاء، لكنه بتقدمه في العمر تعود على الشجاعة وتمرس عليها، وأصبح قادرا على المخاطرة في سبيلها. كذلك في الإنفاق يتعود الإنسان على البذل والتضحية، فيكون قادرا على ذلك حتى لو فقد به بعض ما يحتاج إليه، ويستطيع المخاطرة في سبيل ذلك بمصالحه. ولهذا قال أبو الطيب المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالجود سبب للفقر والإقدام، الشجاعة سبب للموت، لكن الإنسان الذي تعود على هذه الصفة أصبحت سجية فيه وشيشنة لا يستطيع التخلص منها. فكذلك هنا ما يتعود عليه الإنسان في هذا القبيل. ثم من هذا أيضا تعويد نفسه على نفع الناس، فالإنسان بطبعه وما فيه من الصفات السابقة يحاول الضرر بالآخرين وظلمهم، فهذا الأصل. فإن تخلى عن ذلك بالتخلية السابقة، بالجانب السابق من التزكية وهو التخلية، استطاع أن ينتصر على نفسه بكفها فقط عن ضرر الآخرين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن لا بد من التحلية بعد ذلك بالنفع. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ومن هنا يكون الإنسان ساعيا لأن يكون فيه النفع للمسلمين، حتى لو أدى ذلك به إلى مضرة في نفسه أو في ماله أو في راحته، ويسعى للنفع، والنفع مكسب عنده. فمجرد أن ينفع الناس هذا مكسب عنده، كأنه هو الرابح. وهذا يمكن أن يتعود عليه الإنسان كذلك بالمران والمراس، وهو من التزكية المطلوبة. وقديما قال الشاعر: إن أخاك الحق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. وتعويد الإنسان على تحمل الأعباء وعلى المشاق مما ينفعه كثيرا في تزكية نفسه. كذلك ما يتعلق بتعويد لسانه على ذكر الله والثناء عليه، فكثير من الناس تعودت ألسنتهم على الثناء على المخلوقين، يثنون عليهم كثيرا بكثير من الصفات التي فيها كثير من المبالغة، ولا يعجزهم أن يصفوا أي إنسان بما يريدون من الصفات. لكن إذا طلب من أحدهم أن يثني على الله ارتبك وتردد ولم يجد ما يثني به عليه، مع أن الله هو المتصف بصفات الكمال المنزه عن جميع النقائص، وهو الذي يستحق أن يثنى عليه، وهو الذي أرشد إلى ذلك وأثنى على نفسه، وهو أهل الثناء والمجد. فلذلك لا بد أن يعود الإنسان لسانه على الثناء على الله، إن كان بليغا فليحمل بلاغته في ذلك، وإن لم يكن بليغا فليتحفظ ثناء الآخرين. وأفضل ذلك وأولى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه وكان يثني به عليه فذلك كاف شاف، وهو أبلغ الثناء. ثم بعد هذا أن يكون للإنسان هجيرة تجري على لسانه في كل الأوقات. هذه الهجيرة لا بد أن تكون ذكرا ينتبه له. فالإنسان الذي هجيراه لا إله إلا الله أو حمد الله أو تسبيحه، إذا نابته أي نائبة، استيقظ من نوم أو تألم لألم أو وجد أي أمر، حمد الله أو أثنى عليه أو سبحه أو ذكره، فهذا سيجري ذكر الله مع أنفاسه، فيكون لسانه رطبا من ذكر الله. وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة رضي الله عنه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولا بد أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من الأذكار، ومنها أذكار المساء والصباح، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الدخول والخروج، وأذكار الشراب والأكل، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذا تعود الإنسان عليها وألزم نفسه بها فستكون جارية مع أنفاسه، وهو محتاج إليها في كل أوقاته، وفيها دفاع عنه ورد لكيد الشيطان عليه ورد لكيد إخوان السوء، ويتخلص بها من كثير من المكاره. ثم بعد هذا ما يتعلق بالاستغناء عن ملذات الدنيا ما استطاع الإنسان، فيعود نفسه على التقلل إلى التزهد في أمور الدنيا ما استطاع. بداية ذلك بالإكثار من الصوم في النوافل، فهو الذي يضيق على الشيطان مداخله. ثم بعد هذا بحبس النفس عن الطعام وهي تشتهي، بأن لا يأكل الإنسان قبل الجوع، وإذا جاع أيضا لم يصل إلى الشبع، وبعد ذلك يتعود على التفكر في الطعام قبل أن يتناوله من أين له هو، هل هو حلال له أو حرام أو شبهة بين الأمرين، فيتعود يجعل ذلك عادة لنفسه، كلما أراد أن يأكل شيئا أو يشربه ينظر إليه هل هو حلال أو حرام أو شبهة بينهما. فالحرام يبتعد منه بالكلية، والحلال يلتمس فيه ما يلتمس في الحلال من فضل الله ورحمته، فإن الإنسان يستحل الحلال كان له بذلك أجر، والمشتبهات يجتنبها أيضا بالكلية لأنه في مرحلة التكوين والتدريب على الالتزام، يريد أن يكون ملتزما، ومن هنا لا بد أن يتجنب المشبهات. ثم بعد هذا لا بد كذلك في التزكية من تنمية النيات والأفكار، فالنية قابلة للتنمية، العمل الواحد يمكنه أن يعمله الإنسان بعشرين نية أو أكثر، يخرج الإنسان مسافرا مثلا من هنا إلى واشنطن فينوي في سفره مثلا صلة رحم وبر والدين وقضاء دين وتعلما وتعليما وسياحة في الأرض ودعوة وتكثيرا لسواد المسلمين وحضورا لحلق الذكر وكسبا دنيويا درهما للمعاش، وهكذا يحسب له هذا السفر الواحد بعدد النيات من الأسفار، وهذا الذي ينمي العمر ويزكيه، وهو فقه لا يتقنه كل أحد، فقه النيات لا يتقنه كل أحد. ثم بعد هذا الأفكار فهي من العبادات الخالصة التي لا يتذوق طعمها إلا من وصل إلى هذا المستوى، فيكون تفكيره عبادة لله، يفكر في حاله وفي غده وفي ماضيه وفي غد أمته وفي حالها وفي ماضيها، فيسعى لتغيير ما بنفسه ثم لتغيير ما بالناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويهتم بأمر المسلمين العناية بهم، ويهتم كذلك بشأن نفسه وشأن من حوله، والإنسان المهتم بشأن نفسه سيهتم بمن حوله بالضرورة، لأن السنبلة التي تحمل الحب لا تقوم بنفسها حتى تجد من السنابل ما يؤازرها من أطرافها، ولهذا قال الله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، والسنابل التي لا تحمل الحبة تتحمل الرياح والصدمات والطفيليات، فتكون بذلك وقاية للسنبلة الأسقى التي تحمل الحبة، فلهذا يحتاج الإنسان إلى صلاح من حوله حتى يزيده هو ذلك صلاح، وإذا شعر بأن ذلك مرتبط بصلاحه هو فسيحرص على إصلاح نفسه ليكون قدوة لهم وزيادة، ويحرص على أن لا يدركوه وأن يكون دائما أمامهم بمرحلتين أو مرحلتين أو ثلاثة بحسب ما يتيسر لهم، وهو بذلك يجذبهم إلى الأمام. ثم التفكر يقتضي أيضا التفكر في مراحل سير الإنسان وما هو عليه الآن، مستوى ما هو فيه من خشية الله وخوفه ورجائه، ومستوى ما هو فيه من الأنس به ومحبته، ويقوم نفسه على ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يقوم نفسه في أنسه بالله فعليه بلزوم الخلوة، يبيت وحده ويظل وحده، فإن وجد في نفسه ضيقا ووحشة أو تكاسلا وإخلادا إلى النوم والراحة فليعلم أنه لم يأنس بالله بعد، وإن وجد نفسه ارتاح إلى الخلوة وأكثر العبادة واللجاء إلى الله والدعاء والاستقامة ولم يتذكر الناس وجه من الوجوه، فهذا الذي وصل إلى الأنس بالله، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقد تراب تراب. كذلك من التفكر ما يتعلق بتذوق طعم العبادة، ومن أبلغ التفكر في ذلك ما جاء في قول الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
واستشعار الإنسان لهدايته للعبادة وأنه اختير لها، وهو يتذكر أن آخرين حجبوا ومنعوا، منهم من حجب بالكفر، ومنهم من حجب بالعصيان والفجور، ومنهم من حجب بنقص العقل، ومنهم من حجب بنقص الخوف، ومنهم من حجب بالغفلة، ومنهم من حجب بالمرض، ومنهم من حجب بالعوارض الدنيوية، بالسجون والأمراض وغيرها. وقد استخلص هو وقطعت عنه كل هذه الشواغل التي لا يستطيع دفع واحدة منها نفسه، قطعت عنه جميعا ليخلو بربه وليأنس به. فهذه لا شك منزلة عظيمة يحتاج فيها الإنسان إلى أن يستشعر تقريب الله له. ومن ذلك إذا كان الإنسان في حال النوم، إذا كان الإنسان أقصد في حال الصلاة في وقت النوم، وهو يستشعر أن من حوله قد ناموا، فاستيقظ هو في تلك اللحظة ليثني على الله ويدعوه أو ليتطهر أو ليصلي، فهذه نعمة عظيمة ومنة عجيبة. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في بداية كتاب التهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. كذلك من تذوق طعم العبادة أن يعرف الإنسان ما من أجله خلق فيسعى لتكميله والزيادة فيه، وأن يستشعر المنافسة، يستشعر أن آخرين يعبدون الله، فإن يذكر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فهو يريد منافستهم ويحرص أشد الحرص على أن لا يكون هو المغلوب. كذلك من التحلية ما يتعلق بزيادة العلم النافع، وهو ما يزيد الإنسان حشة لله وعبادة له، ليس العلم الذي يزيده خسرانا وطغيانا أو تكبرا وغرورا، هذا لا خير فيه، لأن العلم النافع هو المذكور في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا يحتاج الإنسان في طلبه للعلم أن يخلص النية وأن ينظر إلى هذا الذي يتعلمه لماذا يتعلمه، وما مردود تعلمه عليه، هل هو إما يتعلم علما يبتغى به وجه الله من أجل أن ينال به عرضا من الدنيا فيستحق الوعيد الشديد، أو هو ممن يلتمس بذلك رضوان الله ولا يريد به ذكرا ولا شكورا ولا يريد به إلا وجه الله صادقا. ثم يحتاج الإنسان كذلك في جهاد التحلية أن يزكي نفسه بالتحلية بالخلق، والأخلاق متفاوتة، فقد يكون الإنسان حسن الخلق لكن غيره أحسن منه خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى حسن الخلق، ولا يزدري الإنسان من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. قال: لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق أمره عظيم جدا، والإنسان قابل لأن يحسن خلقه، وبداية ذلك بأن يتعود على قول الخير، يعود لسانه على قول الخير. فقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فيتعود الإنسان على أن لا يقول للناس إلا حسنا، وهذه المرحلة لا بد فيها من مشاهدة. ولذلك فإن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام كما أخرج مالك بن الموطأ مر هو والحواريون من زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. فقالوا: يا نبي الله أتقول هذا للخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. وروي عنه أنه مر هو والحواريون بجيفة كلب منتن، والكلب من أشد الجية في نتنم كراية، فقال الحواريون: ما أنتن جيفته؟ فقال عيسى: ما أحسن بياض أسنانه. فقيل له في ذلك فقال: ذكرته بأحسن ما فيه، أحسن صفة في الكلب بياض أسنانه.
والإنسان الذي يريد أن يتعود على هذا النوع لا بد أن يخاطب كل إنسان بأحب الأسماء إليه وأعجبها إليه، وأن يتعود دائما على كريم الكلام. فقال الله تعالى في حق الوالدين: وقل لهما قولا كريما. والكلام الكريم يقتضي من الإنسان أن لا ينطق أبدا بالعوراء والكلام القبيح، وأن يتجنبه بالكلية. وأي أمر يقتضي منه الوقوع في كلام السب والمشاتمة ونحو ذلك يجتنبه بالكلية. وهذا يحتاج إلى جهاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقد قال أحد الحكماء: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي ذم الصوم يرجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، الكلام القبيح المحرم مطلقا لا يشهدونه ولا يشاركون فيه. وإذا مروا باللغو وهو ما لا خير فيه ولا شر أيضا، كما يلهي الناس ويضحكهم من الأمور المعتادة، هذا لا يتأخرون فيه. وإذا مروا باللغو ما لا يمكن أن يمروا به، لكن إذا مروا به مروا كراما، لم يتأخروا فيه ولم يفهم عن شيء من أعمالهم الجادة النافعة. ويدخل في هذا ما يتعلق بمجاهدة النفس في ترك الإكثار من المزاح والإكثار من القول اللاغي. وقد قال أحد الحكماء: أفض طبعك المكدود بالجد راحة، يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. هذا التعويض على الجد في الكلام مثله التعويض على الجد في الأفعال أيضا. كثير من الأفعال، كثير من الأفعال التي ليس فيها جد نمارسها في حياتنا، فالأفعال العابثة من كثرة الحركة حتى بالأشياء التي فيها مضرة نمارسها في حياتنا، فإذا تعود الإنسان على تركها، مثلا هذه الجلسة التي تجلسها بالاعتماد على اليد اليسرى خلف الظهر، هكذا هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تفعل فإنها جلسة المغضوب عليه. ونحن بالإمكان أن نجاهد أنفسنا على ترك ما تعودناه من ذلك. ومثل هذا ما يتعلق بتناول الأشياء باليسار، ومثله أكل الإنسان مضطجعا أو مرتفقا أو شربه كذلك، وهكذا. فليحاول الإنسان التخلص من هذه الأمور كلها، وكذلك محاولته لتعويض نفسه على عدم الفراغ. فالفراغ المطلق لا خير فيه، يكون الإنسان يجد أنه في هذه الساعة ليس له عمل يريد إنجازه، ليس له أي عمل يريد إنجازه. إذا وجد الإنسان ذلك فليبادر إلى شغل تلك الساعة بعلم يتعلمه أو عمل صالح يقدمه. والأمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. فلا بد أن يبادر الإنسان لشغلها، فالفراغ المطلق ليس له محل في عمر الإنسان. ثم بعد هذا من هذه التزكية المتعلقة بالتحلية، تعويد الإنسان نفسه كذلك على مخاطبة نفسه بأن يجعلها في قفص الاتهام، ويحذر من غوائلها، ويفكر في غوائل النفوس، ويراجع مسيرتها في كل الأوقات، ينظر إلى ما يتعلق بالغرور، ما يتعلق بالغلو، ما يتعلق بالمجاوزة. لأن الإنسان إذا جاء إلى تزكية النفس بحماس يمكن أن يتجاوز المطلوب شرعا فيصل إلى حد الابتداع المذموم، ويمكن أن يأتي بجرعة أشد من المرض فتكون مضرتها أكثر من نفعها. ومن هنا لا بد من الاعتدال والتوازن، وهذا الاعتدال هو الذي يمنع الإنسان من الابتداع ويمنعه من التقصير أيضا. لا إفراط ولا تفريط، ولا وكس ولا شطط، ولا بد من التوازن بين الجانبين المذمومين، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. الإنسان الذي يظن أن المقصود بتزكية النفس أن تصل إلى بعض الخوارق
خوارق العادات أو أن تصل إلى الشفافية والرقة أو أن تصل إلى الإشراقات والكشوف، هذا لم يفهم تزكية النفس، ولذلك سيبحث عن طرق غير شرعية توصل إلى هذه الأمور، وهذه الأمور يوصل إليها كثير من الطرق التي بعضها غير شرعية. فتعذيب النفس وإتعابها وإلزامها بالأعمال الشاقة وتقللها من الغذاء والدواء واللباس، وكذلك مهانة الإنسان أهوان نفسه عليه أمام الآخرين بأن يعظم شيخا تعظيما كاملا حتى يكون حتى ينظر إلى نفسه على أنه لا يساوي شيئا أمامه، وإنما هو كالذبابة بين يديه أو كالنملة، هذا تعذيب لنفسه هو وجلد لها، وهو يقتضي أن تكون روحه أكثر إشراقا وتألقا من بدنه وعقله، وبذلك قد يصل إلى بعض الإشراقات الروحية والكشوفات، لكنها لا تقتضي استقامة ولا كرامة ولا لزوما للدين، فلا خير فيها. ومثل ذلك لزوم الخلوة بالكلية أو منع الكلام، امتناع الإنسان عن الكلام بالكلية، فهذا كله مما يقتضي ضعف الروح أمام البدن، ضعف البدن أقصد أمام الروح، وضعف العقل أمام الروح، وذلك مقتضي لأن يجد الإنسان أحلام اليقظة فيما يراه في النوم يمكن أن يتجلى له في اليقظة، يمكن أن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وكلمه عيانا كفاحا دون ترجمان يقظة لا مناما، هذا فعلا عندما عذب نفسه بهذه الرياضات الروحية الشاقة أصبح ما يراه في المنام ممكن أن يراه في اليقظة، فهي رؤيا لكنها أضعف من رؤيا النوم، رؤيا النوم أقوى منها. والذين ينكرونها بالكلية ظنوا أنها حقيقة من باب العيان الشهادة، وليست كذلك، بل هي مجرد رؤيا تسر ولا تغر، ورؤيا النوم أقوى منها لأنها هي من رؤيا اليقظات حين ضعف البدن وضعف العقل في مقابل الروح. والغريب أن الإنسان الذي يريد تدريب نفسه على هذا الجانب من الرياضة إذا تعود على تكرير كلمة أيا كانت، والأولى كلمة لا يفهم معناها، فأكثر تكرارها وبالغ في ذلك مبالغة عظيمة، لما كذا أشفر أن يكرر كلمة وهو لا يعرف معناها، حينئذ لا بد أن يضعها بدنه وعقله أمام الروح ويصل إلى هذا المستوى من الكشوفات والإشراقات وأيضا الرقة والشفافية الرحيمة. بعض الناس إذا حس وصل إلى هذا المستوى ظن أن هذا هو مقام الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وظن أنه قد كشفت له الحجب، وهذا غير صحيح. كذلك ما يتعلق بالزيادة في العبادات بحيث يتجاوز الإنسان الحد المسموح به شرعا فيما يتعلق بالبدن، فلا يتذكر حق بدنه عليه ولا حق أهله ولا حق عينه، فهذا غلو في الدين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير فيه. ويجب أن ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألزموا من الأعمال، كلفوا من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك لها الحولاء بنت تويد عما كانت تعمله، كانت تصوم النهار وتقوم الليل، ولها عبد الله بن عمرو كذلك عما كان فيه. بالإضافة إلى هذا لا بد من مجاهدة النفس وأطرها على لزوم طريق الحق، لأن الإنسان الذي يستغرق فيما يتعلق بجانب التزكية كثيرا ما ينسى ما يتعلق بتربية العقل وتربية البدن، فتكون تربيته للروح عائقة عن مواصلة تربيته للبدن وتربيته للعقل، وبذلك كثيرا ما يظن أن التربية الروحية معارضة لتربية العقلية، لأن تربية العقل إنما تكون بزيادة العلم، تربية الروح كما ذكرنا بزيادة العمل، فقد يظنهما متناقضين متعارضين، ومن هنا يؤثر تربية الروح على تربية العقل، وهذا غلط كبير قد وقع فيه بعض الناس، وقد قال العلامة حامد بن محمد بن حلواب رحمة الله عليهم
إن فلانا قد وصل ونال منتهى الأمل وصدرت منه أمائر على الخير تدل، فهجر العلم وعاب سعي من به اشتغل، ونفقت أقواله لدى الطغام والسفل، واتسعت أمواله واتخذ الناس خول، وأصبحت أشياعه أتباع أعداء من عنه عدل، وأصبحت أماله تنيله ما لم ينل. يا أيها الواصل، يا من أرى من يخشى المضل، هكذا الدين الذي شرعه الشارع جل، أم هكذا هدي رسول الله أزكى من وصل، أم هكذا هدي الصحابة الكرام والأول، أم أنت أزكى منهم، أم هكذا عندكم يا سعد تورد الإبل، أم أنت أزكى منهم، بل أنت دجال مضل. فالذي يبالغ في هذه الرياضات الروحية على حساب الرياضة العلمية العقلية، وعلى حساب الرياضة البدنية أيضا التربية البدنية، لا بد أن يصاب بمثل هذا النوع من الانزلاقات الخطيرة. والأخطر منها ما يتعلق بالجانب العقدي، فكثيرا ما يصاب الإنسان المشتغل بهذا هذه الجوانب في التزكية، والذي يجعل من نفسه خصما له ويناقشها ويجادلها، كثيرا ما يصاب بإغال في الجانب الفكري يصل به إلى منزلقات في الاعتقاد عظيمة، كالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود أو وحدة الشهود، وهذه منزلقات في غاية الخطورة، لأن الإنسان بها يكفر ويقترب إلى النار وهو يريد سلوك طريق الجنة ويريد إحسان عبادة الله. بدلا أن كان يطلب إحسان عبادة الله أصبح لا يعترف أصلا بأن الإله غيره. ولهذا فإن ابن عربي الحاتمي حين أوغل وبالغ في هذا الجانب صدرت منه أقوال صريحة في الكفر، مثل قوله: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ومثل قوله في أبياته المشهورة التي يقول فيها: بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، ونحو ذلك من الكلام الذي له تأويلات يمكن أن يحمل عليها، لكن صراحته إنما هي إلى جهة الكفر. فهذا النوع من الإغار سببه المبالغة الفكرية التي لم توزن بميزان الشرع. ومن هنا فإن زروق رحمه الله ذكر تعريفا عجيبا للسني والصوفي والزنديق، فقال: من عامل الخلق والحق بالحق فذلك زنديق، ومن عامل الحق بالحق والخلق بالشرع فذلك صوفي، ومن عامل الحق والخلق بالشرع فذلك سني. والمقصود عنده بالحق هنا ما يتعلق بالحقيقة، أي بجانب القدر، والمقصود عنده بالشرع أي بالشرائع الظاهرة ما يتعلق بالتشريع الظاهر. وهذا الذي نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، قال: من عامل الحق بحق مطلق والخلق بالحق فقد تزندق، ومن يعامل خالق الموصوف بالشرع والخلق بالحق والخلق بشرع صوفي، ومن يعامل العطاء والمني والخلق بالشرع فذاك سني. هذه المزالق قد زلق فيها كثير من أهل العلم، ولذلك قال العلامة الشيخ باب الشيخ سدية: آكل مال الناس بالباطل، مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل، محصل المال بلا فترة في جمعه المانع للحاصل، عجلان في حظ له عاجل، كسلان في منفعة الآجل، هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكامل، يزهو إلى زخرفه عاقل كأنه من ليس بالعاقل، ووقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على رافع واختلط الحابل بالنابل، هذا ذو التوحيد عنوانه إسناده الفعل إلى الفاعل. ومن دليل انزلاق الإنسان في هذه المزالق إيثاره لشيخه على ربه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام الشرعية، فهذا دليل على انزلاقه في هذه المزالق الشيطانية. وكذلك منها ما يتعلق بنطقه بما يخالف الشرع، و خالجات نفسه كذلك بمثل هذا النوع، دليل على أنه أوغل بالجانب الفكري حتى يتعدى حدود الشرع وخرج عما أذن له بالتفكير فيه. كذلك لا بد من تقويم المسيرة فيما يتعلق بما يجده الإنسان من الكرامات في طريق الحق، فإنه قد يبتلى ببعضها امتحانا له ليغتر بها، وهذا الغرور أصل الشرور. وأيضا قد يصاب بعكس ذلك، يصاب بالمصائب والكدر يبتلى بذلك، وقد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكثيرا ما يبتلى أهل العلم والصلاح بالمصائب الدنيوية على سنة الأنبياء، فأشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأنزل الأنزل. وهذا الذي أشكل على بعض الناس حتى قال بعضهم كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، نسأل الله السلامة والعافية. وما ذلك إلا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى يبتلي به السالكين لطريق الحق. وإذا كانت الدار الآخرة أكبر هم الإنسان لم يبالي بما أصابه في هذه الحياة من النكبات، ولم يغر بما أصابه أيضا من المسرات. ولهذا قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذه هي حكمة إيماننا بالقدر. وهذه منزلقات منها استشعاره لأن الناس دونه أو ازدراؤه بغير المشتغلين بما هو مشتغل به أو نحو ذلك، فكل هذا من المزالق والمخاطر التي هو عرضة لها. فما دام ينظر إلى الآخرين بنظرة التقويم فهذا دليل على أنه لم يقتصر على نفسه بعد. وقد ذكرت في الماضي ما أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في الزهد أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد ذكرت أن مسلما أخرج بعضه في الصحيح من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى أنه سالك لطريق الهداية، ومن هنا فحرصه على نجاة نفسه أولى من تقويمه لنظر لعمل الآخرين ولشخصياتهم وسلوكه. ثم من علامات الانزلاق في هذه المزالق الخطرة ما يتعلق باتباعه لمتشابه القرآن والسنة، فهذا دليل على الزيغ. فقال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذي يتبع ما تشابه من النصوص فيبحث عن أي كلمة فيها إشكال أو فيها خفاء في الدلالة أو أي قصة لها محامل فيتذرع بها، مثلا يأخذ بقصة الخضر وموسى ولا يأخذ بما سواها من القصص الكثيرة في القرآن، ولا يأخذ بالأحكام الكثيرة التي في الآيات والأحاديث الكثيرة، كأن القرآن ما أنزل منه إلا قصة الخضر والموسى. هذا لا شك قد انزلق في هذه المزالق. ومثل ذلك أخذه ببعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وتتبعها وجعلها لب الدين، وهذا ما أصيب به كثير من السالكين لهذا الطريق، تجدهم يتشبثون بحديث موضوع أو ضعيف جدا أو نحو ذلك ويظنونه هو أصل الدين، يعادون ويبارون على أساسه. فهذا دليل على أن السالك قد انزلق
إذا أخذ بما تشابه منه وترك المحكمات وراء ظهره. المحكمات هي أم الكتاب وهي أكثر السنة كذلك، فالذي يتركها وراءه ويبحث عما خفي وتشابه على قلته وندرته ويتشبث به ويهمل ما أحكم واتضح، لا شك أنه قد دخل في منزلق عظيم واصطاد في الماء العكر، وكثيرا ما يشق عليه الرجوع بعد ذلك. ومن الغرائب أن كثيرا من المصابين بهذا الداء يبحثون وراء تلك الأحاديث ويشغلون أوقاتهم في تتبع طرقها ومن صححها، وهم في غنى عن ذلك. لو سألتهم عن الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين لما أعرفوا منها شيئا. الوقت الذي يمضونه في البحث عن ذلك الحديث الموضوع أو الضعيف لو بحثوا به في أمهات الدين ومحكماته لا أحرزوا علما وسلكوا طريق الهداية من وجهها الصحيح، لكنهم أخذوا بنيات الطريق فانزلقوا فيها، ولا يزال الشيطان يزين لهم ما هم عليه فيشق عليهم الرجوع بعد ذلك. ومن علامات هذا الانزلاق كذلك عدم استقرار الإنسان على طريقة فيه، فالإنسان المتذبذب الذي يتردد ولاؤه ولا تستقر أحواله هذا دليل على أنه لم يتمسك بالجادة، لأن من تمسك بالجادة نزلت السكينة في قلبه فاستقام جوارحه على ذلك، والذي لم يتمسك بالجادة يمين ويمينا وشمالا مع بنيات الطريق. ولذلك قال الزبيري رحمه الله أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، إلى أن قال فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم.